نحييكم من صوت فينية اليوم 5 أيار 2015. هذا الشهر شهر العذراء، شهر القداسي، هذا الشهر شهر الورود، شهر الزهور، شهر الربيع، شهر الحياة. ولكن للأسف الاحتلال الإيراني وما تبقى من نظام الأسد محاولين هالشهر مثل ما محاولين له حولنا 12 شهر ومن سنين إلى سواد وإلى خريف وإلى قتل وإلى ظلم وإلى استعباد وإلى انتهاك لكل ما هو دولي وحقوق وإنسان وشرعة ودستور. اليوم السيد حسن نصر الله مثل عادته معلقة من المعلقات بخطاب له بكلمة عن تلفزيون المنار زاعة، وطبعا هللوا المهللين وطبلوا المطبلين، وهاجم السعودية واعتبر انه اليمن حرب السعودية فشلت وانه ورجع كوع سوريا واعتبر انه النظام موجود وانه هو والنظام واحد. ومبارح كان قال بمقابلة انه سقوط النظام يعني سقوط حزب الله، وقال انه في معركة بالقلمون ونحن ما رح نطلع بيان، ويوم اللي بتبلش المعركة بتبلش. يعني هذا الانسان لو في قانون مش بس لبناني، لو في قانون دولي يزم يعتقلوه ويخدوه على هاي ويحاكموه، لانه ارهابي بامتياز ما بيحترم لا الانسان ولا باي محل، ما بيحترم الحقيقة، ما عنده مخافة من الرب، ما بيحترم الدستور اللبناني، ما انه سئلان عن بيئته اللي عم بيقتل شباب لحد هلا بحدود 2000، ويقال بانه معسكر حوالي 4000 هلا مشان معركة القلمون، وعم بيسوق له هو وطبوله ان كانوا السوريين او نعيم قاسم عنده او كل هالابواء هولي. هيدا انسان مجرم بكل ما للكلمة أو بما في كل ما بالكلمة من معنى. شو له بسوريا؟ ولا عم بيحاول يورط الشعب، يورط الجيش اللبناني. اليوم الرئيس الحريري مطلع بيان بيقول نحن كشعب وكحكومة ما إلنا علاقة بهذه المعركة، وكل القياديين بلبنان اللي بيحترموا نفسه حتى اللي شوي عندهم إحساس وكرامة عم بيقولوا نفس الكلام. بيئته اليوم بحالة ثورة، العسكر اللي مخطوف عند النصرة وعند داعش طلعوا أهلهم اليوم، لأنه كانوا النصرة حطوا فيديو بيقولوا إلا إذا حزب الله عمل أي هجوم على القلمون هودي العسكر رح بيكونوا أول ضحايا. بعدها طلعوا أهالي العسكر المخطوفين عند داعش وعند النصرة واللي كانوا خطفوهم من أرسال، وقالوا اللي منهم شيعة إنه نحن منا مسؤولين عن حزب الله ونحن ما إلنا علاقة بحزب الله، ولأولادنا كانوا بحزب الله بيقول واحد معقول، بس أولادنا كانوا عند الدولة، ولكن الدولة بخبر كان. أكيد السيد نصر الله هشم بالدولة اليوم بقواها العسكرية والقية عايزي وما قدر يتعمل شيء. وبالوقت إذا واحد بيفوت بتفاصيل خطابه ببغائي بكرر نفسه بيهدد باستكبار، عاطي لحاله دور المرشد والباقي كلهم أتباعه. كان سلل لعنده بالليل الساقط بكل تجارب إبليس ميشيل عون هو وصهره، ومن بعد الاجتماع بالحفرة اللي قاعد فيها نصر الله كلفوا لعون انه من جددا يكون البوق والصنج للحزب هيدا. ومن بعد الاجتماع زادت عن طريقات ومن غير شر اللي بده يحكينا عن المجاعة تبع سنة 15 الاستاذ ميشيل عون. شو هالإنسان الغريب العجيب هيدا، لا في بيته مراية ولا بقي براسه ولا بقلبه أي ضمير أو وجدان، ما بيسمع إلا حاله وما بيشوف إلا حاله، وتعتير تعتير على الآخر. هالإنسان هيدا هو والراعي إن من الكوارث المارونية اللي ضارب المجتمع المارون اليوم بلبنان وبالاغتراب، بالإضافة إلى ضربة للدولة. ومبارح واليوم كان الأستاذ وليد جملاط عم بيكمل بشهادته، بالتأكيد كل شيء يعني الكلام اللي قاله الكل كان يعرف وما قال شيء جديد. السوري هو القاتل، نظام الأسدي هو اللي قتل بيو وكمال جملاط، هو اللي قتل الحريري، هو اللي كان حاكم البلد بالقبضة العسكرية، هو اللي جاب لحود، هو اللي هدد الحريري قبل ما يقتله، هو اللي فجر سيارة مروان حمادي، وهذا نظام ديكتاتوري وحكي عن كل ما يتعلق بالنظام، وطبعا في أحداث عم يسألوا عنها وعم بيجاوب. بالتأكيد نحن امبارح حطينا أو بالأحرى اليوم حطينا كلمة على علقنا فيها على الشاتو، ممتاز ما في شيء ما قالوا، ولكن ما عم بيقول شيء جديد. ولكن المأخذ عن أستاذ وليد جملاط أنه اللي اليوم عم بيسميه حقيقة بمراحل كتيرة، يعني بخلال حقبة الاحتلال السوري للبنان، كان هو ضرب هذه الحقيقة وحكي بغيرها ورجع لها ورجع طلع منها، وهيدا هو الأستاذ وليد جملاط. ولكن شاتو فعلا وثيقة للتاريخ. اليوم نحن مستعدين مقابلة من تلفزيون الـRTV مع العميد المتقاعد خليل الحلو، هو ضابط لبناني وبوقت الحاضر متقاعد ونائب برئيس حركة لبنان للرسالة. أكثري المتألمي الضابط اللبناني الخبير والمتقاعد رح يحكي بالتفصيل عن كل ما هو يعني مفهوم عسكري ودراسة عسكرية لمعركة القلمون للوضع بسوريا ولكل ما يخص الوضع العسكري تبع حزب الله تبع الثورة ثوار بسوريا النظام وباقي الملفات اللي إلى علاقة بالوضع الحالي. خلونا نحن وياكم، وهذه أول مرة بناخذ مقابلة للعميد المتقاعد خليل الحلو، وإن شاء الله كمان كل ما يكون له مقابلة من هالنوع هيدا مقابلة فيها معلومات وفيها صدق وفيها تناول لأمور عسكرية بدون أوهام وبدون هلوسات، نحن رح يكون عندنا سرور كتير إنه نخدها. إذا خلونا نحن وياكم نسمع المقابلة ورح تكون موجودة على موقعنا.
أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت. اليوم أستضيف خلالها نائب رئيس حركة لبنان الرسالة الجنرال خليل حلو، هذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه.
هل ستنجح السعودية بصنع تحالف عسكري ينهي الحرب السورية؟ هل سيناريو تقسيم العراق إلى ثلاث دول كردية وعربية سنية وعربية شيعية سينسحب على المنطقة كافة؟ كيف يفسر سياسيا واستراتيجيا التحالف الأمريكي الإيراني من جهة والتحالف الأمريكي السعودي من جهة أخرى؟
أهلا وسهلا فيك جنرال خليل حلو نائب رئيس حركة لبنان الرسالة. لو سمحت جنرال خلينا بلش بالاستحقاق المقبل على الصعيد الميداني العسكري إذا جاز التعبير. الجميع يترقب معركة في القلمون، والإعلام إن كان المحلي أو الإقليمي أو النظام السوري أو المعارضة السورية، الجميع يتحدث عن هذه المعركة الفصلة. السؤال المطروح اليوم، هل حقا هناك معركة في قلمون في المدى المنظور؟
في يعني حتى اقدر جاوبك على هالسؤال، في يعني اتجاهين متناقضين. الاول يلي هو الضجيج الاعلامي يلي صار له اكثر من 10 ايام او حتى اكثر عم ينحكى عن هالموضوع هذا، والمعلومات اللي بتشير على الارض انه حزب الله اعلن استنفار وحشد للقوى على السلسلة الشرقية، والهجوم الاستباقي اللي امبارح عملوه جماعة النصرة اللي موجودين بالسلسلة فوق، يعني واليوم عنا كمان حدث كتير مهم اللي هني اهالي العسكريين المخطوفين لدى النصرة، كمان هذا عامل كتير مهم بالداخل اللبناني. هلا عادة يلي لما بيكون في قوة عسكرية بدها تعمل عملية من هالنوع وبهالحجم، يعني عم نحكي عن منطقة بمساحتها مئات الكيلومترات المربعة، يعني القلمون بسوريا أوسع بكتير من السلسلة الشرقية اللي بالداخل اللبناني. المنطقة اللي عم نحكي عنها مساحتها شي 300 كيلومتر مربع وأكثر، هذه عادة عن المساحة السورية، يعني تتطلب قوة هائلة إن كان من حزب الله وإن كان من النظام السوري، يعني هيدي بداية. فلما بكون هالقوة هيدي إذا أكيد من حالة رح تربح وعملت هالضجه الاعلاميه وربحت بتكون عملت انجاز. بس انا بشك انه منطقه مثل هيدي تنحسن بسرعه. منطقه جذبيه مع
معركه استنزاف يعني بدك.
هلا مش بالضروره اذا بدك تسميها هيك لانه معركه مثل هي عم بيتحضر للطرف الاخر. الطرف الاخر شفناه بنهر البارد، شفناه بتكريت، شفناه بالفلوجه، عم يتبع دائما ذات الطريقه يلي هي الكمائن، يلي هي التفخيخ الكثيف، يلي انه كل ما يحطوا افخاخ بيكونوا طايلينها بالقنص. يعني اذا فات سلاح الهندسي اللي يفكك بينطال بسلاح القنص، واذا ما فات سلاح الهندسي عم تتفجر هالعبوات بالقوى اللي عم تتقدم عم بتعيقها بشكل هائل. معركه تكريت بعدها طازه، معركه نهر البارد واجهنا فيها نفس المشكله. فهالقوة عم تتحضر يعني، والقوة المهاجمة بدها تدفع ثمن كتير كبير. هلا الاستراتيجي هيدا عم لك على المستوى الاعلامي، اللي بده يعمل معركة مثل هاي مش مفروض هالقد يعمل فيها، يعمل ضجة اعلامية وتحت الطرف الاخر يتحضر ويبلش يحضر المناورات على اهالي المخطوفين ويتمون ويحضر تكتيك معين للهجوم، لانه المسالك اللي بده يتقدم عليها حزب الله يعني فوق اكيد الطرف الاخر بيعرفها. فاذا هيدي جهه من جهه. هلا من جهه تانية وهيدي استراتيجيه، وهيدي هذا الجواب يمكن اللي انت بدك اياه او يلي المحللين بيطلعوا له. نحن بالاونه الاخيره شفنا تراجع لقوى النظام السوري بالشمال، خسروا بخلال الست اشهر اللي مرقوا في تراجع، وخاصه خلال الشهرين الاخيرين يعني سقطت إدلب ورجعت سقطت جسر الشهور. هلا بعد في كوريدور متمركز فيه الجيش السوري بين منطقة اسمها الأرميد وظهور الليبية، هذا الكوريدور اليوم عم بيشهد معارك قوية، وفي احتمال انه يسقط، في احتمال انه اذا النظام حط له يقدر يهدي فيه لمدة طويلة. هلا بالجنوب السوري كمان خلال الاشهر اللي مرقت وخاصه شهر شباط كمان شفنا انتكاس كثير قوي للنظام. قوى المعارضه بالجنوب توحدت من زمان، 58 تنظيم توحدوا بجهود اردنيه وسعوديه وامريكيه. وجبهه النصره بالجنوب السوري دوره اقل بكثير من دوره بالشمال السوري. بالشمال السوري قدرت قوى الثورة السورية، هيك ما نسميها، ما بدنا نسميها معارضة، قدرت قوى الثورة السورية بمجهود تركي قطري وسعودي وبدرجة أقل بكتير أمريكي، قدرت توحد عدة عشرات التنظيمات وحشدت 14,000 عسكري، قامت بالهجوم الأخير على إدلب وجسر الشهور. الأمريكيين في الشمال حذرين جدا لأنه جبهة النصرة هي رأس الحرب بهالهجومات ولها الأرجحية، والأمريكيين بحرب ضروس للتنظيم القاعدة يلي جبهة النصرة هي تابعة له. فإذا هذا الوضع بالشمال السوري وبالجنوب السوري. النظام اليوم بعده محتفظ بسوريا الغربية، يعني بالمنطقة الممتدة من إذا بدك من تخوم محافظة القنيطرة جنوب محافظة ريف دمشق لحدية منطقة السراقب اليوم إدلب طارت، يعني لحدية إذا بدك شمالي حما وحمص مطرح ما هني موجودين اليوم بهالكوريدور اللي حكيتك عنه. هلا هيدي المنطقة بتهم النظام أكثر بكثير. الثغرة الكبيرة اللي موجودة لتحكيم القبضة ولتحكيم السيطرة على هالمنطقة هي بالقلمون. القلمون بالنسبة للنظام أهم بكثير من إدلب ومن جسر الشغور ومن القنيطرة ومن درعا، لأنه هيدي إذا أمن النظام وإذا صار مسيطر عليها بيأمن التواصل ما بين العاصمة دمشق وحمص وحما واللبئية وطرطو. هذه هالمنطقة النظام إلى حد ما بالقوة اللي بعد عنده إياها واللي هي الفاير باور تبعها بعده كتير عالية، ما حدا يغلط إنه النظام ليس على وشك الانهيار. النظام تعرض لضربة ضربات معنوية موجعة خلال السنة اللي مرقت، أو بالأحرى خلال ست أشهر اللي مرقوا، ولكن بعده يتمتع بقوة نيران كتير كبيرة، عنده بعد عديد ما عنده، عديد يفتقر إلى العديد، يعني العسكر عم يطلع أوركومبا ما عنده محله، في ميليشيات شيعية عم تساعده ولا سيما حزب الله، ولا سيما ميليشيات شيعية استقدمت من أفغانستان ومن باكستان عم بيستعملها ببعض المناطق، عم بيستعين بقوة محلية بميليشيات محلية سورية. يعني الدولة اليوم بسوريا صار مهريه تقريبا. اليوم الوضع السوري اذا بدك شبيه بوضعنا بال 76، يعني كل ضروب في دكان والى ما هنالك، بس كله عم بصب بخدمه السرفايفل تبع النظام. ولهالسبب تنرجع للالمون، الالمون معركه حيويه جدا بالنسبه للنظام السوري، وكمان المعركه مهمه، مش عم بقول لك حيويه هون، معركه مهمه بالنسبه لحزب الله. شو الفرق بين حيوي وبين مهم؟ النظام بقاؤه يعتمد او طول بقاؤه يعتمد على انهاء هالوضع بالقانون، يلي بشكل خطر على دمشق اكثر بكثير ما بشكل خطر على لبنان، لانه في تواصل كان بين القلمون وبين الغوطه الشرقيه. بالاسبوعين الاخيرين النظام قدر يفكر، يعني بين الغوطه الشرقيه وبين القلمون. الغوطه الشرقيه كمان يعني نقطه كثير بخسره النظام، كثير مزعجه بالنسبه له، دوما والغوطه الشرقيه صرنا سنين نسمع فيهم، واليوم احكم قبض عليهم، مش معناتها فات ليهم، مش معناتها رح يسقطوا بكره، في عندهم قدره على الصمود، ولكن التواصل بينهم وبين القانون صار اصعب من قبل هلا بهالفتره هاي. ولذلك القانون برايي انا مهم بالنسبه للسوري. هلا النظام السوري بكل المعارك اللي مرقت خسر عديد كبير. بفتكر في دفش من قبل حزب، في دفع من قبل النظام لحزب الله لهو يغطس بهالمعركة عنه، وهذا الشيء سيء جدا. يعني ليش الخسائر بدها تكون خسائر لبنانية؟
عبدالله هناك تجنيد حوالي 4000 شاب من حزب الله لهذه المعركة، إلى أي مدى هذه المعلومات دقيقة؟ ونحن عم نحكي عن معركة جغرافيا شاسعة. قديش بتتطلب عديد وعتاد تقريبا هذه المعركة؟
يعني اذا بدي احسب المساحه
وبدي احسب
300 جوات الاراضي اللبنانيه، بس المعارك اليوم بالاراضي السوريه وحزب الله راضي فيها، يعني هذا الشيء المزعج بالنسبه للبنان. يعني اليوم احنا يفتكر حتى لو كنا سياسيا نحن ما بنتفق مع حزب الله على السلاح خارج الدوله وعلى امور كثيره وعلى السياده وعلى، بس نحن مش منيحه بحق لبنان كله انه يموتوا الشباب اللبنانيين بالمعركه، ما قلنا فيها شيء، لانه مستقبل لبنان بالنتيجه كنا بدنا نشارك لحتى نبنيه. فهلا تنرجع للسؤال اللي حضرتك سالتني، التقديرات بالعديد المسلح اللي موجود بمنطقه القلمون اللبنانيه اذا بدك، في التقديرات الدنيا بتحكي ب 1200 مقاتل، والقصوى تتكلم عن 2500 مقاتل.
معنى مقاتل شو؟
مقاتل بحكي عن النصرة وعن الجيش السوري الحر وعن فصائل الثورة السورية الموجودة فيه.
يعني هون يعني بين 1500
بين 1200 و 2500، هيدي عم بحكي تقديرات المحللين المطلعين الجادين ومزيد المصداقية. هلا في احاديث 10000 و 13000، هذا حكي غير واقعي نهائيا، لان لو مضبوط العدد هيك فاتوا علينا او فاتوا على المناطق، على بعض المناطق بلبنان من زمان، او على القليل حاولوا يفوتوا وكانوا ضغطوا باتجاه دمشق بشكل واسع. الجماعة يعني عم بيعتمدوا اليوم على مثل ما مبين على تكتيك دفاعي، يعني معناتها منتظرين شيء عليهم. هلا اذا بدك تهزمهم، اذا بدك تكسرهم، اذا بدك تنتصر عليهم حسما، حسم عم بحكي بحسم، تقدر تسيطر على كل هالبقعة الجغرافية، بدك على قليل 3 مرات العدد الموجود. يعني عم نحكي ب 8000. اذا حزب الله حشد 4000، على النظام السوري ان يحشد بدوره على الاقل 4000، على الاقل عم بحكي على الاقل. نحن ما عم نحكي هون بحرب بالسهل، تكريت سهل كانت وفيها بعض المناطق المدنيه اردن، بس سهل عم نحكي بفلات، يعني هون عم نحكي بمنطقه جبليه احتمالات الكمائن عاليه جدا، احتمالات التنقل دون انه القوى المهاجمه تشوف العدو عم يتنقل كمان كتير عالية، وبالتالي عم نحكي على الأقل بدك 8000، وبعدين في ثمن بده يندفع إذا بدك. والجماعة هول برجع بكرر، أثبتوا بنهر البارد وأثبتوا بالتكريت إرادة، وبالفلوزة قبلا تابعا وبكل المحلات اللي قتلوا فيها أثبتوا على إرادة قتال، وهيدي كتير مهمة عند المقاتل. لما ما في إرادة قتال شيء، ولما في إرادة، لما في إرادة قتال بيستسلم، بيعمل احتياج لك أنا أخسره. هلا بالمعنى
ربما تكون إرادة القتال في سوريا أقوى من إرادة القتال في العراق أو لا؟ إذا أخذنا العنصر الذي ينتمي في سوريا إلى داعش والنصرة، ربما غير العنصر الذي ينتمي إليهما
تحكي او لداعش عم تحكي عن نصرة وداعش لا انا فيني اقول انه عم تبعدهم بلبيون طلعوا هيك كوباني رح اعطيك مثل بسيط شو اهميه كوباني استراتيجيه صفر ماشي اهميتها معنويه للاكراد طبعا وهيدي مدينة كردية كبيرة حواليها في شي 300 مزرعة كردية
بالعكس كان في إرادة قتال كردية كان في إرادة السيطرة على هذه المدينة
أنا في إرادة قتال كردية للدفاع عن الأكراد في عندك عنصر معنوي عندك عنصر
العرقي
لما نشوف التحالف كان يطلع أوقات بين 10 و15 غارة بالنهار عم نحكي كل غارة 8 طن أو طن بين طن و 8 طن قنابل عم تنزل عمقهم وما عندهم القدرة يواجهوا الطيران استمروا بمهاجمة كوباني لمدة غير واقعية وغير منطقية وحطوا خسائر عم بحكي عن تنظيم الدولة الإسلامية معناتها هون عم نواجه ناس عندهم إرادة بالقتال كتير عالية بتتخطى المنطق بتتخطى الحسابات
طب برأيك جنرال القلمون
نعم.
حكما ستقع ما عم نحكي بكرة وبعد بكرة
نعم.
حكما ستقع لأن مثل ما حضرتك عم تحكي هي معركة فاصلة بالنسبة للنظام
نعم.
ما بيقدر النظام ما يحاول على الأقل استعادتها أو السيطرة على
صحيح.
هذا الجزء
صحيح. النظام أنا برأيي الجهد اللي كان حاطه على الغوطة وعلى المدينة الصناعية شمال دمشق وكذا كان حاط جهد كبير هلا قديه بده يحط جهد بالقلم بالقلمون ما بعرف بس مفروض منطقيا اذا بده ينهي هالولود واللي هو مثل ما قلت لك بالنسبه له حيوي اذا بده ينهي هالولود المسلح المتطرف عليه ان يضع امكانيات كثير كبيره هل يريد او مش هل يريد يريد بس هل لديه الامكانيات البشريه مع الانتشار اللي هو موجود فيه شمالا وشرقا وفي دمشق وجنوبا هل عم يجر حزب الله ليقاتل عنه اكيد ايه باكد لك يعني ما حدا بصير له مين يقاتل عنه وما
بالسياسه
نعم
بالسياسه جنرال يعني بعد اذا بدك تبان الاداره السعوديه الجديده فتحت معركه في اليمن صار في عنا عاصفه الحزم يعني وتغيرت معطيات من اللي كنت عم تحكي من 6 شهور حتى اليوم واكبر خساره للنظام جسر الشهور الذي يعني فتح قد يفتح معركه الساحل باتجاه الذي يعني هناك تغيير في المعطيات الميدانيه في سوريا ستستمر برايك هذا التطور الميداني او يحاول النظام وقف هذا النزع وفي هالزيارة التي قام بها وزير الدفاع السوري عند الإيراني
نعم.
يعني وين بتصب عم بحس السوري انه هناك تقاعس إيراني في دعمه
خلينا سؤالك متشعب جدا
متشعب ممكن يكون ارتباط معين
في ارتباط طبعا خلال السنتين اللي مروا المعارضة السورية كانت تشكو من تفتت هائل بصفوفها بحكي تفتت يعني كل واحد عنده أهداف ضيقة لقلوب بغض النظر عن الخلافات العقائدية بين التنظيمات غير الدينية والتنظيمات الدينية
التنظيمات الدينية
نفسها في خلاف على التطرف وخلاف على يعني الإسلام شيء والتطرف الإسلامي شيء آخر يعني كانت هالمعارضة تشكو من هال من هال من هالهريان إذا بدك وكل طرف من أطراف الثورة السورية ساعة بقول معارضة ساعة ثورة بجيب الوعي ثورة في عنده سبونسر تركيا عندها ما لا يقل عن 40-50 ألف مقاتل اللي بتكون عليهم مش موحدين انتبه السعودية نعم السعودية عندها تقريبا نفس العدد جيش الإسلام اللي فيها قطر عندها كمان الأمريكيين بالجنوب بالشمال كان عندهم تنظيم الحزم أو حركة الحزم من هي القاعدة بسرعة 3000 واحد أعلنوا وليهم للقاعدة تركوا حركة الحزم هيدي كانت السعودية الأمريكية هل هالملغط هيدي إذا بدك هالملتينج هيدا السعودية منذ ما قبل وفاة الملك السابق عملت حركة دبلوماسية ناشطة وضعت جانبا خلافاتها مع تركيا بسوريا ووضعت جانبا خلافاتها الكبيرة مع قطر ووحدوا هالثلاث قوى الإقليمية
وهن
جهودهم يلي هن السعودية المملكة العربية السعودية
بس الجوبة مين يعني
جوا عندها جيش الإسلام
مين بيدعم
زي ما السعودية هلا التنظيمات ماني حافظ اسمها، في احرار الشام وفي هلا كل تنظيم تابع لحدا، بس لما بعطيك الارام اللي عم بحكيها جايبها انا من الاي اس دبليو يعني موثوقه. هلا من بعد ما هالحرق، من بعد ما هالالاينمنت صار السعودي القطري التركي، اول شيء بين باليمن، باليمن بين بسرعه، يعني تركيا دغري سند السعوديه ما ترددت، قطر دغري بعت الطيارات مع السعوديه ولا ما هنالك، مع انه كانوا على خنق خنيق بعضهم. مصر والسعوديه وضع ممتاز، السودان وضع ممتاز، يعني الدبلوماسيه السعوديه عملت مثل ما بسموه ان كو دو فورس، ان كو دو فورس دبلوماتيك، يعني صاروا وحدت حواليها تأييد عربي غير مسبوق منذ زمن بعيد. انعكست على الارض بشمال سوريا، قدروا يجمعوا 14,000 مقاتل، عملوا معركه ادلب وسقطوها ب 28 اذار، وعملوا معركه جسر الصغور سقطوها من اسبوع تقريبا، وسقط معها كمان عده مدن صغيره، القرميد، في بعد عندهم في بعد عندهم نقطه قويه جيش سوري بهالكلوار اللي قلت لك عنه، هذه بعد ما مساقط هؤلاء 14,000 مقاتل نتيجة هالتلاقي السعودي التركي القطري. يعني هذا أول جزء من سؤالك. هلا شيء بيتعلق فيه، هل معركة الساحل السوري قريبة؟ أنا بعتقد لا، لأنه ما بيكفوا هؤلاء ليفوتوا على المنطقة يلي هي محمية أكثر بكثير من المنطقة الساحلية، محمية أكثر بكثير من المنطقة اللي سقطت، وجغرافيتها مختلفة، يعني مختلفة.
في عامل هون كنا عم نحكي عن العامل الإيراني الذي وقع اتفاق مع الولايات المتحدة، ويعني في حكي كلام ربما يكون منطقي أو مش منطقي، يعني في أبتوا في مكان ما، في تنازل ما من في أحد الإقليم، في أثمان ستدفع، في أعقاب أو على هامش هذا الاتفاق. هل صحيح هذا الكلام؟
أنا ما بعتقد أنه الشيء اللي صار بسوريا له علاقة بهذا الموضوع، لأنه اليوم إذا ما بنحكي عن مساندة إيرانية لسوريا عن شو بنحكي؟ بنحكي عن مصاري عم بيعطوهم، بدنا نحكي عن ذخائر وعن اعتدي حربي كمان عم يعطون، عم يعطون اللي عندهم اياهم، ما عم يعطون طبعا اللي عم يعطون اياهم الروس اكثر بكثير، عم بيبعثوا لهم رجال من باكستان، شيعه من باكستان ومن افغانستان، ما كان بيبعثوا لهم، يعني الايرانيين ما مش عم بيأثروا على النظام السوري، وبالنسبه لهم انه النظام السوري هو ركيزه نفوذهم على شرق المتوسط الى جانب حزب الله، اذا خسروا للنظام السوري ببالهم بس حزب الله، واليوم نحن بواقع نفوذ ايراني بالشرق المتوسط، هذا واقع، هلا هذا واقع بدنا نتعامل معه، يعني مش معناتها انه نحن معه ونحن بنعيده، لا، بس هذا واقع موجود، لما الواحد بده يواجه الواقع شيء بده يحكي شيء ثاني، فاذا ما بعتقد في تقاعس ايراني او في تبادل، بعدين ما بعتقد انا اذا الامريكان والايرانيين اتفقوا على شيء نووي بفوتوا بتفاصيل من النوع.
خليني ارجع للميدان بعدين اتلدي الاي قبل ما اروح على البريك.
نعم.
فيما خص الجانب اللبناني، فيما خص الجيش.
نعم.
اللبناني يعني عم بينظف، يعني عم يتقدم شيئا فشيئا الى الداخل.
نعم.
ادى هذا الى وقع استراتيجي.
نعم.
وادى هذا السلاح المنتظر للجيش اللبناني على يعني من يعني للهبه من الهبه.
نعم.
السعوديه قد يغير مجرى الاحداث. هل هناك حقا جديه في تسليح الجيش اللبناني؟
الجواب هو نعم دون أدنى شك، دون أدنى شك. الكلام الصحفي والسجال على هذا الموضوع أنا بلاقي مش بمحله، بلاقي بدر الجيش كتير.
الصواريخ الفرنسية الأخيرة يعني كان يملك الجيش،
الصواريخ الفرنسية الأخيرة اللي اجت هي جزء صغير من 3 مليار، هو مش 3 مليار، في عنا مدرعات جاية ما سبق وكان عنا منها، في عنا مدافع جاية ذات نوعية غير مسبوقة بالجيش كمان، يعني مدافع السيزار اللي حكيت عنه الصحفي، شيء ما كنا نحلم فيه، يعني من سنتين ما كنا نحلم انه بيجينا شيء اسمه سيزار. عم نحكي عن الهبه الفرنسيه، مش عم نحكي عن الهبه السعوديه تبع التمويليه للاسلحه الفرنسيه، خلينا نحكي عن الهبه الامريكيه، مدافع 155 اللي اجوا الام 198، انه عدد الام 198 اللي عندنا اليوم هو يمكن ضعفين ونص عن اللي كان عندنا اياهم من 6 سنين، يعني قوة النار تبع الجيش دوبل وتريت اليوم، عدا عن اللي جاي بعد من هبات أمريكية، اجينا مدافع ذاتية الحركة كمان صنع أمريكي من الأردن، مناسب. هودي مكان احنا فيه هون، هودي مكان
البلاد الامريكيه مش عم نطبل له بالمره يعني تقطع هاي.
لا لا على المرفق اجى السفير واستقبل
الشركه.
بعدين عندنا في طيران جاي من امريكا هلا مش بكره بس جاي خلص يعني، هذا ضمن لائحه المستريات، والطيران اللي جاي طيران نحن منعوزه ويتناسب مع حاجاتنا بالسلسله الشرقيه. بعدين
يعني
الجيش
الانتصارات التي يحققها الجيش اللبناني بالجرود مازالش عم تقدر يعني تغير
غيرت بالمفاهيم اوريدي. اليوم
انا ما عم نحكي بمفاهيم، عم نحكي ميدانيا
غيرت. اليوم جبهة النصر حاولت تدق بالجيش 4 مرات أو 5 مرات على بعرسال مرتين، ومره براس بعلبك، ومرة الجيش هو اللي عمل عملية مرتين عمل عمليات استدائية. الهجومات اللي عملها على الجيش اللي عملوها جماعة النصرة على الجيش ما ضيّنوا فيها أكثر من ساعات أمان الهجومات المعاكسة تبع الجيش، واستعاد الجيش المواقع بالقوة العسكرية. بينما إذا بدي أعمل مقارنة مع مواقع حزب الله اللي سقطت بجرود بريتيل، ما قدر حزب الله يجمع قوة ويعمل هجومات معاكسة، مش مطلوب منه هالقد للحزب. ليش كفيل انه يحمي السلسله الشرقيه؟ فينا نقول للناس بكل فخر وبكل اعتزاز وبكل موضوعيه انه التسلح اول شيء الجيش اليوم غير الجيش من سنه، والجيش من سنه غير الجيش من امبارح. هالمسار هذا كله طلوع الخبره التدريب القيادة والعتاد، والعتاد بيجي اخر شيء. يعني عندك الخبره اهم شيء، لما بصير عندك قياده عمليات قياده وضباط بالقياده وموجودهم تحيه كثير كبيره رفقاتي هذول كانوا قبل ما اترك، يعني صاروا بيقدروا، صار عندهم خبره قياديه باوضاع مثل هيدي مش ما كانت موجوده قبل. اليوم نحن كله تقدم لقدام، واهم شيء اهم شيء اهم شيء الالتفاف الوطني حول الجيش، واعني بذلك جميع الطوائف. يعني الوضع الطائفي بالبلد بيفرض علينا نحكي هيك، الالتفاف السني، الالتفاف الشيعي والمسيحي حول الجيش، هيدي قوة الجيش. اليوم الجيش قاعد على بطون مسلح يلي هو الجبهة الداخلية، بيقدر يروح ويجي وين ما بده بلبنان، بيعتبرها مناطق صبيئة، ما عنده مشكلة لوجستية بالداخل إذا بده يحشد قوة ويبعتهم، مش إنه هيدي ضدي وهيدي معي، كل العالم معه وأثبت على هالشيء هذا. اليوم
يعني تحية كبيرة للجيش اللبناني، ما حدنا يعني
تحية كثير كبيرة،
هيدا واجب اللبنانيين يلتفوا حول الجيش.
تحية لأهالي المخطوفين، هودي جماعة عم بيصرخوا من ألمهم، وما ما بعرف إذا عم بينسمع لهم مضبوط، بس أنا من هون كمان بوجه لهم تحية قلبية من القلب، وتحية لعيال الشهداء، لانه هذا الشهداء كل يوم قدامنا بيمروا، شهداء من زمان وغير مش اليوم.
مهم دماء الشهداء لا تذهب هدرا. بدي اتوقف مع بريك قصير جنرال، مشاهدينا بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. ونعود مشاهدينا الى هذه الحلقه، حلقه بيروت اليوم، وضيفي الجنرال خليل حلو نائب رئيس حركة لبنان الرسالة. خلينا نروح لو سمحت جنرال إلى عاصفة الحزم، ومن ثم إلى إعادة الأمل. اليوم هلأ عم نقرأ أحد الصحف السعودية تتحدث عن سقوط قذائف هون على عدة أماكن في مدينة نجران السعودية، هذا يمكن حركة شيء في مكانها. يعني شو معنات أنه انتهت عاصفة وبدأت عاصفة إذا جاز التعبير، إعادة الأمل، يعني ستارت جديدة في هذا الحراك، في هذه المعركة؟
نعم. ب 21 نيسان الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية إنه خلال ساعات رح توقف عملية عاصفة الحزم وننتقل إلى عملية أخرى هي إعادة الأمل. كل الناس فهمت، حتى المحللين، يعني حتى يعني أنا سئلت عن الموضوع على إحدى المحطات الإذاعية، انه خلصنا من مرحلة، بلشنا من مرحلة، والاسم يلي اعطوه اعادة الامل فهمنا انه اغاثة ومرحلة مفاوضة. طلع انه هيدي الحسابات وهيدي التحليل كانت غلط. يعني هون السعوديين متدربين عند الامريكيين، الامريكيين دايما بيحبوا يقسموا عملياتهم العسكرية الى مراحل، وبكل مرحلة بيكون في تركيز على هدف.
عاصفة الحزم.
عاصفة الحزم ركزت على تدمير الدفاع الجوي اليمني وتدمير الطيران اليمني وهذا تم تحقيقه، وتدمير صواريخ البالستية سكود كمان تم تدميرها، وتدمير المراكز القيادة والتحكم اللي كانت تابعة أكثر شيء للحوثيين وللرئيس السابق علي عبد الله صالح. لما تم تحقيق الأهداف هلا كل العالم قال ايه طيب يحن الحوثيين عم ينتشروا وشو عملت السعودية ما عملت شيء وكذا. السعودية حققت أهدافها بالمرحلة الأولى، عم نحكي من منظار عسكري استراتيجي محض بالمفهوم الأمريكاني. انتقلوا على مرحلة تانية، هاي المرحلة شفنا انه ما وقف الحمل الجوي لم تتوقف، ولكن اختلفت الأهداف. أهداف هالمرحلة هذه إعادة الأمل هي كانت مساندة للقوى البرية اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمعترف بها شرعيا ودوليا. وبالتالي هاي العملية شو عم بيعملوا فيها السعوديين؟ وين في قوى على الأرض وين في أجرية مثل عدن مثلا؟ معركة عدن تقريبا رح يربحوها جماعة الشرعية المعترف فيها يعني عبد ربه منصور هادي، وبمأرب وبتعز مثلا عم بعطيك مناطق باليمن اللي بيعرف خريطة اليمنية بيعرف عن شو عم بحكي. فبهالمناطق هذه الغلبة هي لأنصار الرئيس هادي بمساندة جوية لا مثيل لها، يعني المجال الجوي اليمني مفتوح للسعودية، ما في ولا خطر على ولا طيارة أصلا، ما انصابت طيارة برصاصة، يعني في وحدة واقعة بسبب عطل فوق البحر. ثاني شيء يعني اللي عم بيقولوا انه السعودية محصورة وبدها توقف كذا، السعودية في قرار دولي مغطي لها اعمالها باليمن، ليش بدها توقف؟ يعني ما في عليها ضغط لا من امريكا ولا من اوروبا ولا من حدا، ولا بل في زيارة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يحيي للخليج اليوم ولا سيما للملك سلمان. والسعودية وقت معه، السعودية اليوم شو هدفها؟ يلي مفكر انه السعودية بكرة بدها تبعت الحرس الوطني يفوتوا على اليمن، انا محل السعوديين ما بعملها، لشو بدي فوت بخبرية من هالنوع وبلش اتلقى خسائر؟
لكن اعلن عن هذا الامر
ومحكي. انا اظن وانا تقريبا مقتنع الهدف السعودي هو اجراء مفاوضات مع الحوثيين، وفي اكيد مفاوضات بلشت مع الحوثيين ومع الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالشروط السعودية، مش انه مفاوضات بدون شروط بدنا نقعد على الطاولة، لا تجوا تقعدوا على الطاولة، نحن الطرف الاقوى، نحن عم نربح يعني الرياض، نحن كسرناكم ونحن فينا نكسركم بعد، تعالوا نحكي بشروطنا. الرياض بدها مفاوضات بالرياض وبدها مفاوضات بشروطها، بدها انسحاب حوثي لشمال صنعاء للمناطق اللي كانوا موجودين فيها سابقا، بدها فك ارتباط بين علي عبد الله صالح يلي هو الاقوى من الحوثيين والحوثيين حتى ترجع حكم باليمن، اي شو ما بدك سميه، فيدرالي شبه فيدرالي مع منطقة للحوثيين بتقوموا فيها. أصلا الحوثيين من 30 سنة كانوا متحالفين مع السعودية، يعني من هو الموضوع منه 100% طائف في سنة شيعي، موضوع قبلي، موضوع مناطقي، موضوع إثني، موضوع جيوسياسي. فالسعودية هدفها إنهاء الأزمة باليمن بشروطها، واليمن بيكون محمية أو إذا بدك منطقة نفوذ سعودي مش منطقة نفوذ إيراني.
على عبد الله صالح يعني بعد عنده يعني مستقبل سياسي في اليمن.
انتبه نحن نحكي ببلد قبلي، بلد العصبية القبلية كتير عالية، يعني في قبائل آل الأحمر وفي قبائل دينية في سؤسون هلا هودي ضده، وهو ينتمي إلى فريق قبلي قوي، يعني الموضوع مش موضوعه هو، يعني موضوع أنصاره، يعني يمكن هو مش مباشرة بس يمكن يكون في دور للقبائل الموالية له عن شرط ترجع تحت النظام السعودي مثل ما كانت، يعني هو كان تحت النظام السعودي سابقا، بس لما اقصي عن الحكم مشي تيرجع يعطي لحاله حظ انه يرجع يكون عنده دور باليمن. وبالتالي انا بفتكر هذا الهدف السعودي، ودجاء يلي عمل اليوم يعني خلق نوع من التوازن بين النفوذ السعودي في منطقة الشرق الاوسط الكبرى والنفوذ اليمني الايراني الموجود حكما بالعراق وبسوريا وبلبنان
وصولا الى العراق.
العراق اول، العراق
يعني انا بدي اوصل بالنقاش عن الازمه العراقيه.
نعم. نعم.
وهناك يعني كلام عن مشروع قرار امريكي.
نعم.
قد يمهد الطريق الى تقسيم هذا البلد.
نعم.
يعني علما انه هو مقسم، هو فيدرالي بالنهايه.
نعم. يعني لهون اذا بدك يعني في كثير تفسيرات للبل، هي بل هذه بمجلس الشيوخ، بيل يعني توطية مش قانون ما 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 صوبت عليها كقانون، ولكن في اتجاه من الأكثرية الموجودة انه يطلعوا. هلا اذا بدنا نيجي نطلع بدون ما نفكر بالمؤامرات وبالتخطيطات وبالمخططات، يلي انا شخصيا مش كتير بآمن انه اذا خططنا شغلي رح نوصل لها، يعني تقسيم الشرع والغاء الحدود الحالية والى ما هنالك. خلينا نطلع الواقع مثل ما هو. الواقع هو انه ان حكومة ببغداد مسيطر عليها النفوذ الايراني بشكل واضح، وعنا اكراد عم بحاربوا بالشمال بمساندة جوية امريكية، ويحتاجون الى المعاشات ويحتاجون الى بيع نفطهم من خلال بغداد ويرجعوا يقبضوا حقه. هذا الشيء ما عم بيصير، يعني في تأخير بتمويل او دفع رواتب البشمرجة اللي صار يحلون 2000 قتيل بحربهم مع داعش. النفط اللي عم بينبيع من مناطقهم اجباري بده يمرق من بغداد، مش عم بيطلع لهم مصاري كافي منه. كان في قصة 200 مليون دولار من شهر تبرع التركية بتدفع، يمكن رجعت الحكومة العراقية دفعتها. يعني في عطول مشاكل معهم. عندنا هذا اول شيء، هذا مما دفع الاكراد الى المطالبة، يا خيي انتو يا امريكان عم تبعتوا اسلحة للعراقية، وهذا شيء صحيح، وبعتوا 4000 عسكري ليضربوا الجيش العراقي. طب ما احنا راس حربي، ليش ما بتعطونا السلاح؟ لانما الحكومة العراقية عم تتلكف، ما عم تعطينا هالاسلحة. انا عم بوصف لك الواقع اللي على الارض بدون ما اطلع على المؤامرات. بنروح على الانبار وعلى محافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى يلي هن اكتريتها سنة. اليوم هودي جماعة منهم مشردقين بداعش، وهيدا واقع. انا مش عم بحكي خبريات. اليوم لما بنحكي بالصحوات ولما بنحكي بمطالبة من العشائر الانبارية انه يا جماعة سلحونا نحن بنوقف بوز داعش، وفي تلكؤ من الحكومة العراقية، واكتر من هيك يعني الشيء المؤلم انه فات الداعش على عاصمة الانبار يلي هي الرمادي. 80,000 عراقي هجروا من الرمادي، كلهم سنة، كلهم منعون يفوتوا على بغداد. شو بكونوا السنة؟ بكونوا مع داعش ولا ضد داعش؟ وبتهجر 80,000 سنة من مدينة فاتت عليها داعش، وإذا يفوتوا على بغداد منعتهم الحكومة العراقية يفوتوا على بغداد، سمحوا للنساء والأطفال فقط بالتوجه إلى محافظة بابل، لأنه النساء والأطفال والباقيين مشكوك بأمرهم أنهم إرهابيين. واللي ما عم بيساعد هو السيارات المفخخة اللي من داعش تبعتها على بغداد وتفجرها وعلى كركوك. طيب هالقبائل الأنبارية يلي عم بتقلكم انه يا خي انا بدي حارب داعش، اعطيني سلاح، ما عم تعطيه وشاكك فيه وشاكك بولائه، هيدا عنده علاقة مع الامريكيين سابقة.
القبائل دي يلي حاربت القاعدة،
يلي انهت وجود القاعدة بال 2011 ليلة الانسحاب الامريكي من العراق ب 31 كانون الاول 2011، كان كل شيء اسمه قاعدة بالعراق شبه انتهى، كان كله بسوريا صار. اللي منفذوا الامريكان وسياسة المالكة الحمقاء يلي فيه يقولها بكل موضوعية وصلت لهون. هلأ هالجماعة هو يلي هم سنة الانبار عم بيطالبوا من الامريكان خيعطونا السلاح لقلنا وخذوا شغل، ما انتو جربتونا قبل، جربتونا قبل، جربونا هلأ. قامت لقيامة انه ما في شيء بيصير غير ما يمروا بقلب الحكومة العراقية، وفي سجلات وفي نواب من مجلس النواب العراقي انسحبوا عند التصويت على ادانة القرار الامريكي، انسحبوا النواب السنة والنواب الاكراد. يعني في ازمة طويلة عريضة بالعراق. هلا هل هالشيء هو بذور التقسيم؟ انا بقول لك انه بذور اذا في عن تقسيم، اذا في عن تقسيم هالبذور موجودة من سنين، مش هلا، من سنين المناطق الكردية حكمة حالها، من سنين المناطق السنية مقصية عن القرار ببغداد، المناطق السنية محرومة من عائدات النفط، المناطق الشيعية الجنوبية فيها نفحة اليوم عم تجرب تبعد عن إيران. مقتضى الصدر اليوم ظاهرة يعني بالعراق شوي واحد مهم انه يلاحقوا شو عم يعمل، شو عم بقول، عم بيجي يقول للشيعة يا خي ما تمشوا مع إيران، هاتنا نمشي بموضوعية بوطنية عراقية، وهيك نتفاهم مع السنة ومع الأكراد، وما عندنا مانع إنه نعمل فدرالية معهم كلهم سوا. مقتدى الصدر مرتاح على وضعه لأن عنده نفط بمناطقه، بس السنة ما بيقدروا يفوتوا في كيئة هيدي إذا ما عندهم جزء من النفط. يعني دجال الأكراد يلي عندهم النفط بمناطقهم وعم بيتصدر نفط من مناطقهم، بغداد ما بتعطيهم حصتهم من النفط، فكيف بالسنة يلي ما عندهم نفط بمناطقهم؟ وبالتالي موضوع تقسيم العراق موضوع شائك، مش انه اذا اعلننا تقسيم العراق بكره على بكره بصير في عنا بالعراق جنه عدن وكل العالم بتصفي تروح وتجي وبتروح الاوضاع، هذا مش مضبوط. بالعكس، تقسيم العراق يمكن يؤدي لازمه اكبر من الموجود اليوم. وبالتالي خلينا نحكي بتحفظ، يمكن الفيدرالية تصلح بالعراق، يمكن هي اليوم باب للحل، ويمكن هي الحل الأفضل.
الأكراد عم بيطالبوا بي يعني
لا الأصل أصلاً دستور العراقي
في حكم ذاتي.
دستور العراقي عطيهم العراق.
أوكي.
دستور عطيهم.
أوكي.
دستور العراقي سمح لهم وسامح الحل
مفهوم. ولا شك أن الدستور أو علماً أنه صار عليه إشكالية كبرى كيفية توزيع عائدات النفط يعني. إنما على الأرض شو عم بيصير؟ إلى أي مدى يعني التحالف الدولي والسلطة العراقية في بغداد تعمل جاهدة لاستعادة الأراضي التي احتلتها داعش؟
أوكي. اللي بحب لك إياه هون إنه تم تحقيق كثير أشياء على الأرض بالعراق من حزيران 2014 لليوم. تم تحرير إذا جاز التعبير تحرير مناطق واسعة من سيطرة داعش. لا سيما محافظة ديالى بالكامل وهون إيران لعبت دور لأن ديالى على حدودها. هلا المناطق المحيطة ببغداد كان الجهد الأكبر للجيش العراقي وللميليشيات اللي اسمها الحشد الشعبي إلى أن وصلنا لمعركة تكريت. بمعركة تكريت كان في الأمريكان قالوا نحن ما بنعطي أي مساندة جوية إذا في ميليشيات شيعية عم تشارك مسنودة من إيران. ما ردوا على الأمريكان، فاتوا بمعركة تكريت بتكتيك بدائي يعني مدفعية كثيفة وتنظيف الأحياء والأبنية والشوارع غرفة غرفة. تواجهوا مثل ما قلنا هذه الساعة بالتفخيخ الكثيف جدا وبالقنص الكثيف جدا، وبالتالي بضعة عشرات أو إذا بدك أكثر شوي من بضعة مئات مقاتلين، ما في بضعة مئات أقل مقاتلين قدروا يهدوا بتكريت لمدة طويلة وما خلوا الميليشيات الشيعية تكفي شغلها، لأنه معركة مثل هي تتطلب سلاح دقيق بصيب يعني يقدر يصيب مراكز يدي والتحكم، يقدر يصيب أعشاش القنص ولحتى
يعني ما انحطمت إلا ما تدخل الطيران
الأمريكي. وبالتالي إيران خسرت كثير مصداقية إنه وكان
شو كان زمن المشاركة التحالف الدولي بمعركة
إقصاء الميليشيات الشيعية عن المعركة وبالتالي بقي الجيش العراقي وال ISF Iraqi Security Forces القوى الأمنية العراقية والجيش العراقي هؤلاء الوحيدين يلي لهم حق يشتغلوا تحت الغطاء الأمريكي. وبقيت ما تبقى اسمه ميليشيات
يعني انسحب السيطرة انسحبت السيطرة الإيرانية.
لا ما فينا نقول هيك، بس فينا نقول انه على الصعيد التكتي الامريكيون يساندون فقط القوى الشرعية. هلا شو تم تحقيقه اليوم من العاصمة بغداد؟
انا عندي اربع دقايق فقط
لكن لا نخلص.
طيب بسرعة اكتر بعض
بسرعة فينا نحكي نهار. هلا اليوم داعش سيطرت على مجرى نهر الفرات بالعراق وعلى مجرى نهر دجلة. هلا التقدم العراقي صار اكثر شيء باتجاه دجلة يعني تكريت وشمال تكريت وبيجي باتجاه الموصل، وهذا مطلب كردي أول شيء ومطلب أمريكي ثاني شيء ومطلب السنة الموجودين في هالمناطق ثالث شيء. الحكومة العراقية هم أكبر بكثير على مجرى نهر فرات الأنبار لأنه أقرب لبغداد، لأنه إذا بتطلع شرق بغداد الفلوجة بعدها بإيدين داعش، شو اسمها عاصمة الرمادي فاتوا عليها داعش مش من زمان، شرق الرمادي في مدينتين مهمين بعدهم بإيدين داعش، وفي خوف انه هو قرار على بغداد عم نحكي 80 كيلومتر عن بغداد. وبالتالي اليوم نشوف انه العراقيون بعثوا الفرقة العراقية 16 هذه بعدها مدرب جديد من قبل الأمريكان وبعثوها على الأنبار تحت تريد تهتم بالأنبار، والجهد الأمريكاني منه بالأنبار يعني الجهد العراقي بالأنبار. يعني إذا بدك في محورين، محور باتجاه المنطقة اللي فيها لي جهد كبير واللي تم تحقيق كتير عليه، وفي باتجاه الأنبار اللي تم تحقيق القليل وما زالت داعش يعني مش من زمان من ثلاثة أيام من يومين أو ثلاثة أيام فجروا سيارات مفخخة على الحدود الأردنية بمطرحين وقتلوا عسكر وفاتوا على سد مائي كان فيه كمان عسكر عراقي اضطروا يعملوا هجومات معاكسة. يعني اليوم ما تحاول أن تفعله الدولة الإسلامية هي إعاقة التقدم بمنطقة الأنبار وإلهاء العراقيين بالأنبار، ليس ما يتم تحصين مدينة الموصل اللي أكبر مدينة بعد بغداد. اليوم الموصل دشمات المسلحة قد ما ردت ورش وماشي عم يحفروا خنادق لا متناهية متصلة ببعضها، عم يحفروا مدينة تانية تحت الأرض، عم بيصبوا دشامات مسلحة بالبطون المسلح وغيره، عم بيحضروا تفخيخ كثيف جدا، يعني تكريت مشيل، يعني تكريت صغيرة. النص المليون نسمة كان فيها قبل ما فاتت لها الدولة الإسلامية. وأنا أظن أنه يوم بدأت ساعة معركة مدينة الموصل سيكون الثمن مرتفع جدا، وستكون الحاجة للأمريكيين إذا بدك حيوية، ما رح فيهم يعملوها بدون الأمريكيين، والأمريكيين بعتقد بتهمهم هالشغلة لأنه قريبة على المناطق.
بعد عندي دقيقة وسؤال واحد ألفت، يعني عندما انطلقت عملية التحالف الدولي ضد داعش،
نعم،
شفنا بعض الغارات على مواقع لداعش في قلب سوريا اليوم،
في قلب
بقلب سوريا.
ايه طبعا
اليوم ما في
قليل، في قليل، يعني ضربوا بعض الجسور يعني،
بس تغير التكتيك اليوم، تكتيك التحالف. هلا مش وقت سوريا، الاهتمام مصبوب اليوم على العراق
من الفقر، من الأساس.
لكن بلشت تتذكر
من الأساس الاهتمام بالعراق أكثر بكثير.
عظيم.
لأنه العراق في نفط، لأنه العراق على حدود إيران، لأنه العراق في كثافة سكانية أكبر بكثير، لأنه العراق وتنشط اقتصادي. البنك الدولي راح يعطي للعراق مصاري لو ما الأمريكان قابلين ما بيمشوا. وبالتالي العراق من الأساس، الغارات على سوريا كانت محصورة أكثر شيء بالمناطق
الشرقية
بكوباني وبمنطقة دير الزور بدون ما يعلموا عنها، لأن منطقة دير الزور خدموا فيها النظام، يعني لأنه دير الزور بيمرق فيه النهج، بيمرق فيه.
يعني من هون الأمريكان ما بدهم يقدموا أي جائزة طردية للنظام في الوقت الراهن.
أنا لا أظن بتكون دعسة ناقصة كتير كبيرة لأوباما بالداخل الأمريكاني، ما بيحملها،
علما أنه كيري عوموا قليلا.
كيري بعتقد كان زلت لسانه، وكانت خطأ استراتيجي كبير، رجع تراجع عنها عدة مرات وما يزال يتراجع عنها بس بعد اللي بتتو.
أنا بدي أشكرك جنرال على هذه الحلقة الأنشوي اللي فيها الكثير من المعلومات والمعطيات. أهلا وسهلا فيك نائب رئيس حركة لبنان الرسالة، شكرا جزيلا.
شكرا لك
جنرال. مشاهدينا تابعوا برنامج، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lv. إلى اللقاء.